فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على أبي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع آيات الأحكام وأيضا مع المغني، فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم وأستميحكم عذرا على التأخير. نبدأ بالمغني. قال فصل: وفي شرب، احنا ما زلنا مع كتاب الطهارة، ما ينقض الطهارة، وتكلمنا عن لحوم الإبل وأن لحوم الإبل على الراجح أنها يعني تنقض الطهارة وأنه يلزم منها الوضوء. عليكم السلام وبركاته. قال: وفي شرب لبن الإبل روايتان، إحداهما ينقض الوضوء، لما روى سيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل قال: توضأوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم فقال: تتوضأوا من ألبانها. والحق أن كل هذه الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة لم تصح، والقاعدة عند العلماء الحكم فرع عن التصحيح. على حياكم الله، الأحكام فرع عن التصحيح. نعم، فالصحيح أنه لبن الإبل لا وضوء منه، لبن الإبل لا وضوء منه، والمسألة على لحوم الإبل خاصة. والثانية: لا وضوء فيه، لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما، فالحكم هنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص، وهذا صحيح، هذا صحيح. إذا كان الحكم العلة ليست ظاهرة فيجب الوقوف على مورد النص، إذ الأصل خلافه. نعم. وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهانه، أحدهما لا ينقض الوضوء لأن النص لم يتناول ذلك، النص جاء على اللحم، قالوا نتوضأ من لحم الجزور، قال توضأوا من لحم الجزور. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا. قد معك شريف، أتمنى أن تكون في خير صحة الآن. والثاني ينقضه لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته، لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا هنا. فصل: إذن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، أيضا الكبد، الكرش، المرق، الدهن، كل ذلك لا ينقض الوضوء، الوضوء على مورد النص يقف وهو اللحم. وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار أو لم تمسه النار، هذا كان قول أكثر أهل العلم، وروى ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا. والحق أنه كل ما مست النار غير لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ولأن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ترك الوضوء مما مست النار. وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار، منهم ابن عمر وزيد، لم يبلغهم الناسخ، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلس وأبو قلابة والحسن والزهري، لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، أو قال: إنما الوضوء مما مست النار. ولنا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الغنم. هو الحق أن نقول توضأوا مما مست النار، إنما الوضوء مما مست النار، هذا منسوخ. الله يسعدكم جميعا، جزاكم الله خير، هذا منسوخ. نعم، هذا منسوخ، والناسخ هو حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مس النار، وقدمت ذراع وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم للنبي مصلية، فأكل منها ثم ذهب فصلى فلم يتوضأ بأبي هو وأمي. حفظكم ربي جميعا، أحسن الله عليكم. رجاء نجعل الأسئلة بعد الدرس. وقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مس النار، رواه أبو داود والنسائي. قال مسألة وغسل الميت، اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه، يعني إن غسل ميتا يغتسل، وهذا ورد فيه أحاديث عن عائشة وعن أبي هريرة وغير هؤلاء، والأحاديث كلها صراحة موضوعة أو ضعيفة جدا، فهذا الحديث ليس فيه يعني دلالة كما سيأتي. قال واختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، بل الأمر فيه بالاغتسال كمان، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وهو قول إسحاق والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وعن أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحف الصحابة، ولا أن الغالب فيه لا يعني لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام الحقيقة، يعني جعل المظنة تنزل منزلة المئنة، جعل المظنة تنزل منزلة المئنة قائما مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث. وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهذا صحيح لا يلزمه، يستحب نعم يستحب لكن لا يلزمه. شوف وهنا الحمد لله ابن قدامة إيش قال؟ قال وهو صحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، وهذه قاعدة مهمة جدا لابد أن تعلمها عن العلماء، مهم جدا أن تعلم كيف يتعامل العلماء مع المسائل. شوف قال ومن وأن لأن قال لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى منصوص عليه، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على استحباب دون الإجاب، وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح أن من غسل ميتا يستحب له أن يتوضأ، لا يجب ولا يلزمه إلا إذا تيقن أنه أضاع وضوءه بالمسيس، فإن كلامه يقتضي في الوجوب، فإنه ترك نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث كما قلت أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، وعلى ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. نعم، وإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة مع احتمال أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى. قال مسألة وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة، هنا قيد لابد أن ترى وتفهم، هنا قيد يعني قال الملامسة بشهوة، فتقيده الآن الملامسة بشهوة، قال ملاقاة الرجل جسم الرجل للمرأة لشهوة. والمشهور من أحمد رحمه الله تعالى أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، هذا تقيده الآن، إن هناك من يقول لا ينقض مطلقا، يقول ينقض مطلقا، وقول الشافعية في أقوال ثلاث النقض باللمس لها قول ثلاثة، القول الأول لا ينقض مطلقا وهذا قول الحنفية، والحق أنهم أقرب الناس إلى السنة، والدلالة ذلك ستأتي أنهم أقرب الناس إلى السنة فيما يتبنون، والقول الثاني هو المقابل للقول الأول، قال ينقض مطلقا يعني أي لمس ينقض، دعك من المحارم من أهل القول الشافعي، والقول الوسط هو قول الملكية والحنبلة، وهو أن المسألة دائرة على الشهوة، إن مس بشهوة ينقض الوضوء وإلا فلا ينقض الوضوء، كأنه يريد أن يجمع بين الأدلة يعني. فالمشهور من مذهب أحمد أن لمس النساء لشهوة قيد، ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة، وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، فإنهم قالوا يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل رحمة، وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم وكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد وسعد بن عبد العزيز. وقول الشافعي في يعني الصحيح أن في الجديد أنا أقول أي لمس ينقض فالقبلة تنقض الوضوء، لكن حنابلة حملوها على الشهوة، الشافعي عمموه. قال أحمد والمدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا لا تنقض الوضوء، أخذونا بحديث عروة ونرى أنه غلط. فسنبين الحديث حديثيا الحديث صحيح، وإن قالوا بأنه حديث لم يصح. وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس، وهذا قول الحنفية ومسروق به قال أبو حنيفة، لأن النبي قبل بعض النساء وذهب فصلى فلم يتوضأ. قال إلا يطأ دون الفرج فينتشر في أهل ما روى حبيب بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة فلم يتوضأ. رواه أبو داود بن ماجه وغيرهما، وحديث مشهور جدا لكنهم يضعفونه. واسأل سنبين كيف الضعف وكيف الصحة. وروى ابن مريم التيمية عن عائشة أيضا ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بهذا ولا هو في معنى ما ورد الشرع به. وقد قال الله تعالى أو لامستم النساء، قال ابن عمر بن عباس أو ابن عباس قال أو لامستم النساء، يعني أراد به الجماع، لأن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس، ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة تكون إلا من اثنين، أو لامستم النساء. هناك رواية عن أحمد ثالثة أنه ينقض بكل حال، وهذا الذي تبناه الشافعي وأنه ينقض بكل حال. أو لامستم النساء حقيقة لمس ملاقات البشر. قال تعالى مخبر عن الجن قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا. وقرأ ابن مسعود أو لمستم، هذه قراءة سبعية، أو لمستم النساء دلالة على المباشرة في ذلك بأدنى المباشرة. قال أما حديث القبلة فكل طرقي معلولة. قال يحيى بن سعيد أحكى عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال أحمد نرى أنه غلط الحديثين جميعا، يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة، فإن إبراهيم التيمي لم يصح سماعه من عائشة، وعروة المذكور هنا عروة المزني وليس عروة بن الزبير، ولم يدرك عائشة. كذا قال سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني وليس هو عروة بن الزبير. نتكلم منها إن شاء الله بإذن الله، نتكلم عن الحديث ونبين ما في الحديثين. وقال إسحاق لازم أن حبيبا لقي عروة، وقد والحق أنه اللقية محتملة، لأن عروة أولا عروة ذهب للبصرة وكانت حياته بالمدينة، ونزل حبيب حجا فلابد أن يمر على المدينة، إذا لابد من ملاقات عروة لو عروة من زبير. وقال قد يمكن أن يقبل الرجل امرأته غير شهوة برا بها وإكراما لها ورحمة، ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم من سفر فقبل فاطمة، فالقبلة تكون شهوة غير شهوة، احتمل أنت أنه قبلها من وراء حائل، وهذا عجيب جدا. يعني بالله في أحد سيتزوج يعني يأتي لزوجتي يضع على وجهها المنديل ويقبل يعني المنديل؟ بالله قولوا لي، أو يجعل الستارة بينه وبين قبلتها؟ ماذا يعني النعيم الذي لا يسميه نعيم؟ فالقول أنه قبل من وراء حائل، يعني هذه كما قلت واسع الخيال جدا. ولمس غير شهوة لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي معترضة فإذا أراد أن يسجد غمزها، وأيضا كانت وضعت يدها على رجله. حديث آخر إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وروى الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متردد. رواه إسحاق بإسناده والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. رواه النسائي ومسلم. فكانت تقول إن إذا في شأن وأنت في شأن. وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن ربيع إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولأنه لمس لغائرها فلم ينقض الوضوء. كلام زوات المحارم يحققه أن اللمس ليس بحدث. قال إنما النقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة تفضي إليه حال الشهوة. يعني هو يرى بأن اللمس الذي يعتبر في ذلك هو أن يكون في حال الشهوة. وقلنا هذه ثلاث أقوال، والصحيح رجح منها حتى لو قبلها مشتهيا فإنه لا ينقض الوضوء لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحضرت، وطبعا نأتي لكم بالكلام على حديث عروة. إذن تكلمنا عن المسيس، والمسيس فيه أقوال ثلاثة، وصحيح الراجح أن مطلق المسيس لا ينقض الوضوء حتى والمسيس لو كان فيه شهوة لا ينقض الوضوء. وحديث حبيب هو حبيب عن عروة ليس عروة المزني كما قال الثوري، صحيح أنه عن عروة بن الزبير. والمعاصرة تكفي، هو كلام البخاري أنهم لم يلقى المعاصرة تكفي، وهي قرينة، لأن عروة نزل البصرة وأيضا حبيب ذهب إلى المدينة، فلا يمكن أن يقال بأنه يعني لا يلقاه، وهؤلاء أحرص الناس على ذلك. نقف عند هذه المسألة، مسألة المسيس. وكما قلنا المسيس مسيس المرأة هي الأقوال الثلاثة، تنقض مطلقا لا تنقض مطلقا اللمس بشهوة. من قال أن اللمس بشهوة الذي ينقض نزل المظنة منزلة المئنة، والمسألة فيها صراحة ما فيها من النظر. والصحيح أنه لا، الحق أنه قبل بعض النساء بالتقبيل مظنة الشهوة، ومع ذلك ذهب فصلى فلم يتوضأ حتى قال لها عروة ما هي إلا أنت، فضحكت.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.